السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه جاه بعد. فكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام، وجعل ذلك في موازين حسناتنا جميعا، ونفعنا بطاعاتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كنا قد انتهينا قبل رمضان في سورة الملك إلى قول الله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. فبعد أن تحدث الحق سبحانه وتعالى عن خلق السماوات السبع وأنها آية دالة على قدرته جل وعلا المستوجبة تعظيمه تبارك وتعالى، يعني احنا بنبدأ السورة ايه؟ تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي خلق الموت والحياة، تبارك الذي خلق سبع سماوات طباقا. إذن كما قلنا سابقا، السورة في مجملها تتحدث عن مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى في الحياة وفي الأحياء، في الحياة في الكون سمائه وأرضه ونجومه وأفلاكه وما أودع الله في كل ذلك من الخصائص والمقومات التي بها تحصل الحياة في الحياة أو في هذا الكون. كما تحدث الله سبحانه وتعالى عن مظاهر قدرته في الأحياء خلقا وإيجادا، تكليفا في الحياة، موتا، بعثا ونشورا، حسابا، مثوبة وعقوبة. فالسورة في مجملها تتناول كل هذه الموضوعات باعتبارها تصب في ظلال قوله تبارك، تعاظم وزاد خيره ونما بره وكثر عطاؤه سبحانه وتعالى. هذا الخير وهذا البر وهذا العطاء الذي يتراءى في كل هذه المظاهر. فمن الأمور الدالة على عظيم قدرته وبالغ حكمته سبحانه خلق السماوات والأرض، وأمرنا الله سبحانه وتعالى أن ننظر في خلق السماوات وما أبدعه الله سبحانه وتعالى فيها، وأبرز لنا سلامة الخلق وقوته وقوة حبكه ونظامه، بما يدعو إلى الاعتقاد بتفرده ووحدانيته وتعاظمه سبحانه وتعالى. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر مرة بعد مرة وكرر النظر، هل ترى من فطور، من تصدع، من خلل، من تشقق؟ ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، خاسئا ذليلا، لم يظفر بما طلب، وحسير كليل عيي أرهق في النظر عله يجد خللا فما وجد. ينقلب إليك بصر خاسئا وهو حسير. بعد ذلك يتحدث المولى سبحانه وتعالى عن زينة السماء بعد أن تحدث عن أصلها وجرمها، أنها سبع سماوات طباقا، يعني يتطابق بعضها مع بعض من حيث السعة والسمك والخصائص، ثم تحدث بعد ذلك عن مظهرها. طبعا لو جينا نبحث المناسبة بين قوله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، وبين قوله تعالى الذي خلق سبع سماوات طباقا، نجد المناسبة ظاهرة واضحة. كيف؟ الذي خلق الموت والحياة أصلها الحياة والموت، لكنه قدم الموت لأنه أبلغ في العظة والاعتبار. والجزاء بعد الموت مثوبة وعقوبة. عملية البعث والجزاء والحساب مسألة غيبية، كثيرا ما يتشكك الناس فيها، أو كثيرا من الناس من يشك في حقية البعث. فيأتي قوله تعالى الذي خلق سبع سماوات طباقا كالدليل على إمكان البعث. فإذا كانت الآية السابقة قد بينت أن الجزاء واقع بعد الموت، فإن الآية التالية هي كالدليل على حقية هذا الجزاء. وهذا له نظائر وأشباه في القرآن الكريم. فمثلا تقرأ في سورة المؤمنون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة مضغة إلى أن قال فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخلقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. طيب البعث ده غيب، وهل بعدما فت ورم وبلي يبعث؟ يأتي الدليل ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. فأتى بدليل على حقية البعث من وجود السماوات التي يراها الناس. وقال في سورة غافر لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فإذا كان الله قد خلق السماوات طباقا ورفعها بلا عمد، فلأن يعيد خلق الإنسان بعد موته هذا أيسر وهو أهون عليه، كما قال سبحانه وتعالى أيضا أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. فهذا كثير في القرآن الكريم، لمن تتبعه يرى أن الجمع بين حديث القرآن عن البعث والثواب والعقاب وبين خلق السماوات والأرض يرى أن من الثاني دليلا عليه حقية الأول. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. الواو للقصر واللام موطئة للقسم دالة عليه. وقد للتحقيق، إذن يمكن أن احنا نقول في معنى هذه الكلمة وعزتنا وجلالنا لقد خلقنا الإنسان لقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. يبقى لما نجد كلمة ولقد في القرآن كله نرى من خلالها هذا المعنى، الواو واو القسم، اللام موطئة وممهدة للقسم ومؤكدة في الوقت نفسه، وقد تأتي لتحقيق المعنى أن هذا معنى حق لا شك فيه. ولقد زينا، من المتكلم؟ الله سبحانه وتعالى، والله أحد. فقال ولقد زينا بنون العظمة، ولم يقل ولقد زينت. ليه التعبير بنون العظمة؟ ناء الفاعلين دي لبيان عظمة الخلق، وأنه خلق بديع عظيم لا يجار ولا يبارى. ما أحد كائنا من كان يقوى على هذا الخلق. فالتعبير بناء الفاعلين أو بنون العظمة أو بأسلوب العظمة لدلالة عليه على عظمة هذا الخلق. ولقد زينا السماء الدنيا. السماء في اللغة كل ما علاك فهو إيه؟ سماء. ولذلك يطلق على سقف البيت سماء، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحج: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. والمعنى أن من شك في نصر الله سبحانه وتعالى لنبيه ودينه وأوليائه فعليه أن يأتي بحبل فيجعل طرفه في سقف بيته وطرفه الآخر في عنقه، وليقتل نفسه كمدا وغيظا، لأنه لا يتخلف وعد الله سبحانه وتعالى. فالذي يتشكك في هذه الحقيقة عليه أن يفعل ما يشاء، زي ما تقول واحد عض البلاطة، اخبط دماغك في الحيط والأمر ماشي ماشي ونافذ نافذ. فهنا السماء معناها سقف البيت، لأن مش معقولة هيربط الحبل في السماء الحقيقية. ويقال أمطرت السماء. طب المطر نزل منين؟ من السحاب. فسمى السحاب سماء باعتبار علوها، فكل ما علاك فهو إيه؟ سماء. هنا الزينة المتحدث عنها تتعلق بالسماء الدنيا، وهي السماء الأولى، والدنيا مؤنث الأدنى. نقول هذا أدنى، مؤنثه إيه؟ دنيا. هذا أحسن، مؤنثه الحسنى. هذا أسوأ، مؤنثه السوء، كما قال: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، أي الأسوأ، أي الخصلة السوء أو العقوبة السوء، مؤنث له الأسوأ. فهنا الدنيا مؤنث له الأدنى. والمراد بالدنو هنا القرب، بمعنى أنها أقرب سماء إلى المكلفين أو إلى المخاطبين أو إلى الأرض. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. طبعا باء حرف جر ومصابيح مجرورة، لكنها إيه؟ ممنوعة من الصرف لصيغة منتهى للجموع، ما تقدرش تجمع بعد كده، خلاص آخر صيغة للجمع مصباح مصابيح، سجادة سجاجيد، فما تقدرش تجيب جمع تاني بعد كده، اسمها صيغة منتهى الجموع. الكلمة إن كانت على هذه الصيغة تمنع من الصرف، أي من التنوين، فتجر وتنصب بالفتحة وترفع بالضمة كما هو معروف. وهنا لقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. المراد بالمصابيح هنا النجوم، واحنا عارفين فيه الأجرام السماوية منها ما هو نجم ومنها ما هو كوكب. فالنجم جسم ملتهب مضيء. الكوكب يعكس إضاءة النجم زي القمر كده بالنسبة ليه؟ للشمس. الله تعالى يقول لقد زينا السماء الدنيا بمصابيح أي بالنجوم، والنجوم لها فوائد ثلاث لها ثلاث فوائد. الفائدة الأولى أنها علامات يهتدى بها كما قال سبحانه في سورة النحل وبالنجم هم يهتدون. الوظيفة الثانية أو الفائدة الثانية للنجوم أنها زينة للسماء، زين الله سبحانه وتعالى السماء الدنيا بهذه المصابيح التي تتلألأ وتتراءى لأهل الأرض، وزين الأرض كذلك بأماكن هي كالمصابيح تتلألأ وتتراءى لأهل السماء وهي بيوته في الأرض. المساجد، أحب البلاد إلى الله المساجد، وأبغض البلاد إلى الله الأسواق. ولك أن تنظر كيف شهود الناس للأسواق وشهودهم للمساجد. هذه البيوت تتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض. ومن هنا تأتي ميزة من ميزات عمارة المساجد بالطاعة والعبادة وتلاوة القرآن إلى غير ذلك. فالشاهد أن الفائدة الثانية من فوائد النجوم أنها زينة للسماء. الفائدة الثالثة أن الله تعالى جعلها رجوما للشياطين، إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب. كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يسترق الجن السمع الوحي، فيتلقفون منه الكلمة ثم يضيفون عليه أو عليها ألف كذبة ويحدثون الكهان بذلك. أما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فقد منع الجن من ذلك كما جاء في سورة الجن، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وده من مظاهر حفظ الله سبحانه وتعالى لكتابه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فلا يختلط بشيء مما كانت تفعله الجن قبل ذلك. وكما قال الله تعالى في سورة الحج وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. يعني ما من نبي ولا من رسول قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلا إذا قرأ وتلا، تمنى يعني قرأ وتلا، ألقى الشيطان في أمنيته يعني في قراءته فينسخ الله ما يلقي الشيطان، يزيح ما يلقي الشيطان ويحكم آياته. كان يقرأ فيأتي الشيطان فيلقي في سمع السامع شيئا من عنده متشبها بصوت هذا النبي أو ذاك، مضاهيا قوله، فيعتقد السامع أن هذا من جملة إيه؟ قول النبي فيعتقده. لا، بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم خلص المسألة دي، انتهت، لا يستطيع أن يفعل شيئا من ذلك، لأن الله قد تكفل بحفظ كتابه. وبيروى هنا قصة اسمها قصة الغرانيق، جمع غرنوق وهو طائر. هذه قصة مكذوبة، هي موجودة في كتب التفاسير، وأشار العلماء إلى وضعها وكذبها من جهات عديدة. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ على الناس في مكة سورة النجم، فقال فيما قرأ: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، تلكم الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. الجملتين دول كانوا من إيحاء له الشياطين، لكن هذا إذا ما قلنا كلام إيه مش صحيح، لأن الشيطان لا يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، إن الشيطان لا يتمثل صورتي ولا صوته ولا معلما من معالمه صلى الله عليه وسلم. لأنهم قالوا إيه؟ إنه تشبه في صوته بصوت النبي صلى الله عليه وسلم، فظن الناس ذلك على ما كان يحدث قبل إيه؟ قبل هذا، لكن هذا لم يحدث أصلا، وهذا من بدع أهل الشر والكفر، وأشاع ذلك في الناس ساعتها، حتى إن بعض الناس المهاجرين إلى الحبشة قالوا لقد توافق النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين ورجعوا. وهذا كله كذب وافتراء وروايات باطلة أبطلها العلماء من جهات عديدة، ليس المقام مقام تفصيلها الآن. لكن بنشوف إزاي أن الشياطين كانت تحاول أن تسرق السمع قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، الآن ومنذ بعثته صلى الله عليه وسلم حفظ الله كتابه من أن يناله أو يحصل فيه ما كان يحصل للكتب قبله. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وجعلناها رجوما، الرجوم يعني وسيلة الرجم وهي الحجارة، فالرجم يكون بالإيه؟ بالحجارة. رجوما أي ما يرجم به ويقذف. الله تعالى يقول وجعلناها رجوما قذائف. هل قذف الله الشياطين بالمصابيح ذاتها أم بشيء تولد منها وخرج عنها؟ ذاك سماها الشهب في آية تانية، يبقى احنا بنأتي بآية لتبين المراد من ايه؟ من آية. ولقد جعلنا السماء الدنيا مصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، ظاهر اللفظ يقول أن المصباح ذاته صار قذيفة تقذف بها الشياطين التي تحاول أن تسرق له السمع. لكن الآية الأخرى تقول إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب. والشهاب هو جسم ملتهب يتولد عن نجم بقدرة الله سبحانه وتعالى يقذف به الشياطين التي تحاول أن تسرق له السمع. يبقى هنا جعلناها يراد بها إيه؟ أنا عبر بالكل وأراد له الجزء، عبر بالكل وأراد الجزء، ليس بكل المصباح وإنما بجزء منه أو متولد عنه. والضمير في قوله تعالى وجعلناها راجع إلى جنس المصابيح لا إلى أعيانها، لأنها لا يرمى بها بل بشهب من دونها وقد تكون مستمدة منها منفصلة عنها. والرجوم جمع رجم، وهو ما يرمى به من الشهب ومن الحجارة كذلك، ومنه الرجم. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. فده تسمية، تسمية الشيء باسم الفعل رجوم، أي ما يرجم به، ما يرمى به ويقذف به، وجعلناها رجوما للشياطين. والمراد بالشياطين هنا، احنا عارفين ان الشياطين اسم جنس يشمل ايه؟ شياطين الانس وشياطين الايه؟ الجن. المراد بالشياطين هنا تحديدا شياطين الايه؟ الجن، وخاصة الذين كانوا يسترقون الايه؟ السمع. يبقى المراد بالشياطين هنا من الجن الذين كانوا يسرقون الايه؟ السمع، وليس كل الشياطين. هنا قد يبدو اعتراض انه الشياطين خلقت من نار، والرجوم هذه من نار، فكيف يعذب من خلق بالنار بالنار؟ ما فرقتش مع المسألة. لكن نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وأن من مظاهر قدرته سبحانه إحداث التفاوت والاختلاف في الأشياء. ونحن نعهد النار في دنيانا لها درجات مختلفة بحسب الحاجة إليها، فنار البوتاجاز تختلف عن فرن الحديد والصلب. فهذا الاعتراض لا محل له، ولا يعترض عليه بأن الجن مخلوق من النار، فكيف يعذب بالنار حيث إن النار درجاتها متفاوتة وبعضها أقوى من بعض، فالأقوى يؤثر على الأضعف. ولذا قال تعالى واعتدنا لهم عذاب السعير، والسعير هو أشد النار، السعير أشد النار لأنها تسعر وتوقد المرة بعد المرة. معنى الآية والمعنى هيأنا للشياطين الذين يسترقون السمع أشد العذاب في الدار الآخرة بعد الإحراق بالشهب في الدنيا. يبقى لهم نوعين من العذاب كما أن للكافرين كذلك، فيه عذاب في الدنيا وفي عذاب في الآخرة. وكذلك الكافرين يعذبهم الله سبحانه وتعالى في الدنيا بعذاب هو دون العذاب الأكبر فين؟ في الآخرة، كما قال تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. هذه الآيات التي مرت، وشفنا تحليل الألفاظ في كل آية من الآيات، وزي ما قلنا قبل كده واحنا نتكلم في خطوات التفسير، هذه الخطوات أجمع من خلالها معاني ومعلومات بحطها قدامي كده، زي ما قلنا الشاي والسكر والبابور والمية وإلى آخره. يجي الخطوة الأخيرة اللي هي المعنى العام لهذه الآيات، لأننا لما أقعد مع الناس وأتكلم معاهم في تفسير هذه الآيات لحقد أقول له لما قدم هذا على هذا، وهل هذه ممنوع من الصرف ولا لا، وإعراب دي مش هدخل لنا في هو لا يدركها ولا يعلمها. ولكن أنا في النهاية بأديله الخلاصة المعنى، فبتبقى الخطوة الأخيرة من خطوات التفسير التحليلي هو صياغة المعنى العام للآية أو الآيات التي تعرضت إليها تحليليا. في هذه الآيات نقول تعاظم وتعالى الله علوا كبيرا على سائر خلقه ذاتا وصفة وفعلا، يعني تعظيم الله عز وجل شامل لتعظيم الذات فلا تعدد، وتعظيم الصفات فلا مماثلة، وتعظيم الفعل فلا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. لذلك قلت تعاظم وتعالى الله علوا كبيرا على سائر خلقه ذاتا وصفة وفعلا، وتزايد خيره وتكاثر بره ودام عطاؤه. تكاثر ودام، خدناها من كلمة إيه؟ تبارك. نحن قلنا إما من البركة وهي معنى النماء، وإما من البروق بمعنى الدوام. يبقى شفت احنا جبنا اللفظ او المعنى التحليلي ووظفناه هنا في معنى الايه العام. فالملك كله بقدرته تفرد سبحانه بالتصرف فيه على مقتضى مشيئته الغالبة وحكمته البالغة وقدرته الظاهرة القاهرة، والتي من آثارها تقدير الآجال. يبقى الذي خلق الموت والايه والحياة دخلت معنى ايه وجعلها آنا يعني وقتا للابتلاء، ومجالا لتنافس الخلق في الإحسان ليبلوهم أيهم أحسن إيه عملا، استعدادا ليوم المعاد حيث يجازيهم بعدله وفضله عقوبة ومثوبة. خذ بالك، يجازيهم بعدله وفضله عقوبة ومثوبة، إذن يعاقب بالعدل ويثيب إيه بالفضل. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله خير منها. أما العقوبة تكون بالعدل، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا إيه إلا مثله. تلاحظ أن الصياغة تكون شاملة للمعاني إيه التي استخرجت من خلال تحليل إيه الألفاظ. لا يمانع في شيء من ذلك ولا ينازع، فهو على كل شيء قدير. ومن آثارها، من آثار هذه القدرة أيضا، خلق السماوات السبع في غاية من العظمة وقوة السبك والسعة وجمال الحبك. السبك والحبك معناها إيه؟ اللي هو الطباق، منسبكة ومتطابقة بعضها مع إيه؟ مع بعض، فلا عيب فيها ولا خلل. ومن تلمس ذلك، فارجع البصر، طرد بصره وكل نظره. طرد بصره ذليلا، أتبالك ينقلب إليك البصر خاسئا. طرد بصره وكل نظره وهو حسير من الكلال والإعياء. وكما أحكمنا الخلق رحمة بالعباد، منين جت كلمة رحمة دي؟ من قوله تعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فنظام الخلق فيما دق وعظم يشتمل عليه على الرحمة. طب الرحمة دي إن رحمة عامة ولا خاصة؟ عامة، زي ما قلنا في الرحمن الرحيم في البسملة. لأن هذه الرحمة في الكون أنك أنت تجد الشمس على مسافة محددة، لو اقتربت أو نقصت لاحترق الكون. أنك تلقى المية تنزل بقدر، وأنزلنا من السماء ماء بقدر، ليل ونهار يتعاقبان، درجات حرارة منضبطة بحسب حاجات البشر إلى غير ذلك. كل هذا من الرحمة العامة التي يفيد منها الإنسان والحيوان والمؤمن والكافر والمطيع والعاصي والكبير والصغير والرجل والمرأة، كله سواء في هذه الرحمة. يبقى احنا من خلال كلمة ما ترى في خلق الرحمن، يبقى بنشير إلى هذه الرحمة في الصياغة. وكما أحكمنا الخلق رحمة بالعباد، فقد والله زينا السماء الدنيا بالكواكب النيرة والنجوم الزاهرة. فقد والله بدأ إيه؟ ولقد زينا قسم زي ما قلنا، وجعلناها في الدنيا لمن استرق السمع من الشياطين زاجرة قاهرة. فضلا عما هيأناه لهم من شديد العذاب في الدار الآخرة. انت بتلاحظ في الصياغة ان هي مش صياغة جافة ولا صياغة تمجها الآذان، ولكن تحاول في الصياغة انك تدخل الأسلوب الأدبي في صياغة الكلام حتى يكون له جرس في الأذن وله قبول عند السامع. يعني لما أقرأ بقى الكلمات دي بصورة كده متتابعة، تعاظم وتعالى الله علوا كبيرا على سائر خلقه ذاتا وصفة وفعلا، وتزايد خيره وتكاثر بره، شوف لاحظ خيره بره، ودام عطاؤه فالملك كله بقدرته، تفرد سبحانه بالتصرف فيه على مقتضى مشيئته الغالبة وحكمته البالغة وقدرته الظاهرة القاهرة، والتي من آثارها تقدير الآجال وجعلها آنا لابتلاء العباد ومجالا لتنافسهم في إحسان الأعمال استعدادا ليوم المعاد، حيث يجازيهم بعدله وفضله عقوبة ومثوبة لا يمانع في شيء من ذلك ولا ينازع. ومن آثارها خلق السماوات السبع في غاية من العظمة وقوة السبك والسعة وجمال الحبك، فلا عيب فيها ولا خلل، ومن تلمس ذلك فيها طرد بصره وكل نظره. وكما أحكمنا الخلق رحمة بالعباد، فقد والله زينا السماء الدنيا بالكواكب النيرة والنجوم الزاهرة، وجعلناها في الدنيا لمن استرق السمع من الشياطين زاجرة قاهرة، فضلا عما هيئناه لهم من شديد العذاب في الدار الآخرة. يبقى الإنسان بيجتهد أنه يحط المعاني دي في قوالب لفظية فيها لون من الفصاحة، لون من البلاغة، في عندك جناس، في عندك طباق، في عندك تشبيه واستعارات وكنايات، تحاول تدخل الناحية البلاغية في صياغة المعنى العام. بعد ذلك القارئ بيحتاج لخلاصة، أن مش كل واحد يقدر يستخلص المعنى من النص. أنا بشبه المسألة دي بإيه؟ بمحاضرة أو لقاء تحدثت فيه عن الجوانب التحليلية، ثم انتقلنا منها إلى بيان المعنى العام. في آخر المحاضرة، في آخر المؤتمر، بيكون فيه توصيات، فعلى طول بنجيب احنا ما يؤخذ من الآيات أو ما ترشد إليه الآيات. أول شيء وجوب تعظيم الخالق جل وعلا والإيقان بتعاليه عن سائر الخلق ذاتا وصفة وفعلا. تعظيم الله عز وجل هذا أمر واجب، وتعظيم الله تبارك وتعالى في صوره أن تعظمه في شرعه كذلك، فنحل ما أحل ونحرم ما حرم، كما قال تعالى ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالشعائر تشمل كل العبادات، والتي منها هذا الهدي الذي يهدى إلى الحرم، والحرمات تشمل كل ما حرم الله. إذن تعظيم الشرع الذي شرعه الله عز وجل هذا من تعظيم الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني علة الإيجاد والخلق ابتلاء العباد بالتكاليف ليظهر علم الله القديم في المحسن بإحسانه وفي المسيء بإساءته واقعا مشهودا. الله سبحانه وتعالى خلق الناس جميعا وعلم علما قديما أزليا من يؤمن ومن يكفر، وعلم بعث النار وأهل الجنة، لكن هل يحاسب الله سبحانه وتعالى العباد على علمه بهم أم على أعمالهم؟ إذن كان ولا بد من الابتلاء بالتكاليف ليكون من عمل العبد حجة له أو عليه. لذلك كان الابتلاء ضرورة، ضرورة شرعية، ضرورة عقلية. لذلك قلنا علة الإيجاد والخلق ليه احنا خلقنا؟ ليبتلينا الله وليكلفنا فيأمر وإيه وينهى. الأمر الثالث التنافس في عمل الصالحات سبيل إلى مغفرة الله سبحانه. التنافس جبناها منين؟ ليبلوكم أيكم إيه؟ أحسن عملا. وهذا هو الميدان الحقيقي للتنافس. وعد الله عليه بالإيه؟ بالمغفرة. ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز ليه؟ الغفور. أيضا مما ترشد إليه الآيات إمكان البعث وحقيته. إمكان البعث وحقيته. الإمكان ده يعني أن البعث ممكن لا مجال للشك فيه. من أين أرشدت الآيات إلى هذا الأمر؟ خلق سبع سماوات إيه؟ طباق. فإن من خلق السماوات السبع الطباق لقادر على إعادة الخلق ليه؟ للجزاء والحساب. خمسة النجوم أمانة السماء وزينة لها وهي كذلك علامات يهتدى بها كما جاء في قوله سبحانه وعلامات وبالنجم هم يهتدون. يبقى النجوم أمانة السماء دين هي وجعلناها رجوما للشياطين وزينة لها ولقد زينا السماء الدنيا وعلامات هذا يستفاد بموضع آخر أشارت إليه هذه الآية. ده بينتهي كده الآيات الأولى من سورة المدن. يقول الله تعالى بعد ذلك وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. الواو هنا واو ليه؟ العطف على قوله تعالى وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين أي وأعتدنا كذلك لمين؟ للذين كفروا بهم عذاب جهنم وبئس ليه؟ المصير. طيب هذا الكلام استطراد. إيه معنى الاستطراد؟ وده أسلوب من أساليب البلاغة أن يستطرد المتكلم ويتوسع ويخرج عن أصل الحديث وأصل الموضوع إلى شيء آخر يتعلق به فيتوسع فيه ثم يرجع إلى أصل الحديث. احنا قلنا السورة بتتناول إبراز مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى الداعية إلى تعظيمه تبارك وتعالى. فذكر من ذلك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا سبع سماوات طباقا. من هذه المظاهر هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. فبعد أن تكلم عن السماء تكلم عن مين؟ عن الأرض. الآيات اللي جت بين الآيات دي والآيات دي نسميها استطراد. إيه مناسبة هذا الاستطراد وهذا التوسع؟ أنه تحدث عن مين؟ عن الشياطين وأن الله أعد لهم عذابا في الدنيا وعذابا في في الآخرة. ولما كان عمل الشياطين مع الكافرين وكانت الشياطين سببا في إضلال الكافرين ناسب ودي وجه المناسبة ناسب أن يأتي الحديث عمن أضلهم إيه؟ هؤلاء الشياطين فجاء الحديث عن الكافرين. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. ده عطف جملة على جملة. اعتدنا لهم أي للشياطين عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. والكفر معناه الستر فإن الكافر قد ستر وجود الله عز وجل فلم يعتبر بالآيات الدالة على وجوده وأنه واجب الوجود لذاته سبحانه، غفل عن مظاهر قدرته جل وعلا، فسمي بهذا الاسم لهذا الاعتبار. لأن كلمة الكافر تطلق على الزارع لأنه يستر الحب بالتراب، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الفتح: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ده الكفر حقيقة. طب سورة الحديد: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال كمثل غيث أعجب الكفار نباته، يبلمه الزراع. فالأصل في الكفر الستر، أن هذا يعمى ولا يبصر، في قلبه عمى، لا يرى الآيات الدالة على قدرة الله سبحانه وتعالى. طيب، احنا قلنا الواو عاطف، يبقى للذين كفروا بربهم عذاب جهنم. عذاب دي تبقى مبتدأ مؤخر، وللذين كفروا بربهم خبر مقدم. طب ممكن نقدر الفعل واعتدنا، نقول واعتدنا للذين كفروا عذاب جهنم بالنصب، يبقى فيها قراءتين بالرفع وايه وبالنصب. بالرفع لو خدنا الجمله دي جمله اسميه عطف على ما سبق، لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. وممكن نقدر الفعل السابق بعد هو العطف، اقول واعتدنا لهم او للذين كفروا بربهم عذاب، بقى الان عذاب هنا حيكون مفعول به ليه؟ لهذا الفعل المقدر. والتقديم والتاخير في الايه لافاده الحصر. اقول هذه لك لا يمنع أن تكون لغيرك، لكن لك هذه يمتنع أن تكون لغيرك. فده أسلوب من أساليب الحصر. طبعا أساليب الحصر في عندك التقديم والتأخير، في عندك ما وإلا، إن وإلا، إنما. أقول برضك تعريف ركن الجملة، أقول أنت رجل وغيرك رجل، فإذا قلت أنت الرجل يبقى كأنني قصرت الرجل عليك، فلا رجل غيرك. ايه اسلوب القصر هنا؟ تعريف ركني الجملة، المبتدأ أنت معرفة، والرجل خبر معرف، فده يفيد الحصر. إنما أنت رجل، أفارة الحصر. إن أنت إلا رجل، ما أنت إلا رجل، أفارة الحصر. رجل أنت، برضو أفرد الحصر. طبعا أعداء الإسلام اللي هم رواد العبث الفكري، ودول موجودين في كل مكان، بيشتغل في العقول يلعب فيها. فيشتغل بك يجي على آية زرين: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. يقول لك ده الأسلوب، ده أسلوب حصر. يبقى العذاب في جهنم خاص بمين؟ بالكافرين. يبقى العصاة ما المؤمنين لا يعذبوا زي ما قالت المرجع، فلازم نرد عليهم. انتوا فاكرين ضمن خطوات التفسير التحليلي النظر ما قد يكون في الآية من اتجاه عقدي فاسد، لازم نرد عليه. عشان نقول والتقديم والتأخير في الآية لإفادة الحصر، والحصر هنا إضافي، في حصر إضافي حصر حقيقي. حصر حقيقي أنه لا يحتمل دخول أحد في المعنى غير هذا الذي نص عليه، لكن الحصر الإضافي يحتمل، ولكن أريد به المبالغة، أريد به الإيه؟ المبالغة في الوصف. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، بالغنا في هذا العذاب عندما جاء في صورة هذا الحصر كأنهم لا يعذبوا إلا إيه؟ إلا هم، والشركة في المصيبة مما يهونها، الشركة في المصيبة مما إيه؟ يهونها على المصاب، يعني الموت. لو المدة خاص بفرد أو جماعة معينة والباقي يخلد، كان الجماعة دول إيه؟ ماتوا كمدا. أجرب أكتر، واحد مجرم وحكم عليه بالسجن، في واحد بيسجن في عنبر، واحد ياخد سجن انفرادي، هنا الأصعب انفرادي، دوكها بيلقى واحد يتسلى معاه ودردش معاه ويواسيه، لكن ده خلاص يذوق العذاب ايه وحده. فأسلوب الحصر فيه ألم نفسي بجانب الألم الايه الحسي، الحصر الايه الإضافي. فعذاب الكافرين وقصر العذاب هنا قصر ايه او حصر إضافي، لأن غيرهم يعذب ويستفاد من خلال نصوص ايه اخرى، سواء كانت نصوص قرآنية أو حديثية. ولذلك مثلا بعد آيات المواريث في سورة النساء يقول الله تعالى: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فدل على أن العاصي يعذب. لو كان العذاب هنا قاصر على الكافر ما كانش نص عليه هنا، دي حاجة. حاجة تانية، انظر في أسلوب المثوبة، قال يدخل الجنات خالدين فيها. طب في أسلوب العذاب والعقوبة قال خالدا فيها، فأفرد ليضيف إلى عذاب الحس عذاب الايه النفس. لما تحس ان العقوبة خاصة بيك ومحدش شاف اللي انت شفته، دي فيها ألم نفسي قد يزيد في أثره عن الألم الايه الحسي، وده المقصود. والتقديم والتأخير في الآية لإفادة الحصر، والحصر هنا إضافي. انظر كده، لا إله إلا الله حصر ايه ده حقيقي، لأنه لا ألوهية حقة ثابتة لمين؟ لغير الله سبحانه وتعالى. إنما حصر إضافي يعني في بالنسبة له، ولا يمنع من أن يكون هناك عذاب لغيره. فلا حجة في الآية لمن زعم أن العذاب للكافرين دون غيرهم من العصاة كالمرجئة، لورود الأدلة القاضية بتعذيب العصاة، زي ما قلنا كده: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حده يدخل نارا خالدا فيها. وهي كثيرة في القرآن الكريم، من مثل قوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حده يدخل نارا خالدا فيها ولو عذاب مهين. وقوله تعالى: وبئس المصير، مصيرهم أي مرجعهم ومآلهم هو جهنم. طبعا بئس ده أسلوب ذم، فعندما يمدح الشيء فيزيد النفس نعيما ورضا، وعندما يذم الشيء يزيده حسرة وعذابا. شوف مثلا اثنين دخلوا الخدمة العسكرية وقضوا مدة واحدة واستلموا شهادة أداء الخدمة، تلقى واحد قدوة حسنة وواحد قدوة سيئة، الاثنين أدوا الخدمة وأدوا واجبهم ولكن شوف بقى الثناء هنا والذم هنا له انعكاس نفسي. اللي هو خد قدوة حسنة ما عندوش أدنى مانع، بل ربما بادر في أن يطلع غيره عليه على شهادته، وعندما وهو يعلم في قرارة نفسه أنه إذا تقدم إلى وظيفة قدم عليه على غيره هكذا. فهذا الذم للجزاء رغم أنه في ذاته حسيا مذموم، يعني كلمة جهنم وكلمة عذاب فطرة مذمومة لا يرضاها أحد، لا طفل ولا بالغ ولا أمي ولا مثقف، ما فيش حد يقبلها. ولكن زاد الله ذلك بهذا الذم الصريح، فقال وبئس ليه المصير مصيرهم ومرجعهم. وقوله تعالى إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، سمعوا لها الشهيق هو النفس الداخل، والزفير نفس الايه الخارج. الله تعالى يقول سمعوا لها، فهل يا ترى هذا على سبيل الحقيقة او على سبيل المجاز؟ لو خدناها على سبيل الحقيقة لا مانع، ولو خدناها على سبيل المجاز لا مانع ايضا. فمثلا على سبيل الحقيقة سمعوا لها اي لجهنم شهيقا، يدل على غيظها وحنقها على هؤلاء الكافرين الذين رأوا أدلة الإيمان بادية ظاهرة في أنفسهم وفي الكون من حولهم، ومع ذلك لم يؤمنوا، فتغتاظ لذلك جهنم فلها من ذلك شهيق. وكلمة شهيق عبر بها بأسلوب اسم أسلوب الاكتفاء، الاكتفاء بالنظير عن النظير. احنا عارفين النفس فيه شهيق وفيه زفير. طيب لو ذكرت الشهيق يبقى يفهم منه ليه ان فيه زفير، ولو ذكرت الزفير يفهم فيه ان فيه شهيق. اذا ألقوا فيها سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دام السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال إيه لما يريد. في هذا الخلود يرى لجهنم زفيرا ويرى لها إيه شهيقا، سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز يعني تتقطع من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم إيه نذير. فكلمة شهيق هنا يقابلها الزفير كما في الآية الثانية، وإذا ألقوا فيها سمعوا لها تغيظا إيه وزفيرا كما في سورة الفرقان. طب أستأذنكم بس عشان
السلام عليكم. وعليكم السلام بس شاب.
صدوب بتوع المركز الثقافي وعندهم امتحانات شغال امتحانات الوقت يعني. والذين كفروا بما عذبوا جهنم بئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. يا ترى الشهيق ده حقيقة في جهنم؟ ممكن، ولا مانع أن تنفعل السماء والأرض كما ينفعل الآدمي كما قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، إذن هم لهم مشاعر، السماء والأرض والأجرام الكونية، لكن بلغة وبأسلوب لا نفهمها نحن. البعض يقول تسبيح الكون تسبيح حال، يعني بحاله يسبح الله عز وجل لأنه لم يخرج عن مراد الله، منقاد لله سبحانه وتعالى. الشمس مذ خلقها الله تشرق من مشرقها وتغرب في مغربها، لا تتخلف عن ذلك. السماء مرفوعة، الأرض موضوعة، إذن الكون كله مسبح تسبيح إيه؟ حال. بل إن الكافر مسبح تسبيح حال لأنه لم يخرج عن مراد الله، لكن هذا لا يمنع أن يكون الكون تسبيح إيه؟ مقال، بدليل قوله تعالى ولكن لا تفقهون تسبيحه، زي واحد بيتكلم وانا مش فاهم لغته. ولذلك قال تعالى واترك البحر رهوا انهم جد مغرقون، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكين، كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. والله سبحانه وتعالى يحدثنا عن أنه ينطق الجوارح يوم القيامة وتتكلم الأيدي والأرجل والجلود والفروج، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم ورجلهم كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذا نحن أخذنا الشهيق هنا لجهنم أنه على الحقيقة فلا مانع منه، إضافة ونسبة إلى قدرة الله سبحانه وتعالى، زي كما في قوله تعالى الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم. سأل أصحابه كيف يمشون على وجوههم، قال رسول صلى الله عليه وسلم الذي أمشاهم على أرجلهم يمشيهم عليه. مسألة، فبالنسبة لقدرة الله هذا لا مانع منه لا عقلا ولا شرعا، وممكن يكون على سبيل المجاز. فأطلق صفة للحال ونسبها للمحل، يبقى سمعوا لها شهيقا أي لأهلها شهيقا وزفيرا، كما قال تعالى في سورة الأنبياء وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها إيه؟ لا يسمعون، لهم فيها زفير وشهيق أيضا. يبقى ده على سبيل المجاز، عبر بالمحل عن مين؟ عن الحال، كقوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها. أنت مش هتسأل القرية حيطان وجدران وبيوت ومنازل، ولكن تسأل مين؟ أهل القرية. يبقى سمعوا لها شهيقا، إما لها حقيقة وهذا لا مانع منه شرعا ولا عقلا، وإما لأهلها وهذا أمر من باب المجاز، عبر بالمحل وأراد الإيه؟ الحال. الشهيق هو الصوت الشديد المنكر كصوت الحمار، وأصله إدخال. طيب نحن قلنا لا مانع عندنا. لا احنا مش بيصرفه، احنا بنقول ان اللفظ يحتمل ذلك. اللفظ يحتمل ايه؟ يحتمل ذلك، يحتمل. ماشي، ما لا مانع. انت اللفظ إن وجهته على الحقيقة فالمعنى صحيح، وإن وجهته على المجاز فالمعنى صحيح، لا يلغي أحدهم الآخر، لكن ممكن نقدم أحدهم على الآخر. كما إيه؟ من القواعد كده، الأولى حمل اللفظ على الحقيقة إلا إذا وجد مانع يمنع من حمله على إيه؟ على الحقيقة، فيقل المجاز. يبقى احنا هنا نقول إيه؟ الأولى إنه سمعوا لها أي لجهنم، خلاص. واللفظ ما هو لا يوجد ما يمنع، لكن اللفظ يحتمل المجاز أيضا، لو قال به قائل ما نقولش خطأ، ما انا ما حملتوش على اصلا لحظه. معنى انه يحمل على المجاز يعني انفي الحقيقه. انفي الايه؟ الحقيقه. القاعده بيقول ايه؟ الاولى ان يحمل اللفظ على الحقيقه دون المجاز الا اذا وجد مانع يمنع حمله على الحقيقه، عند ذلك يحمل على الايه؟ المجاز. اذا في مانع يمنع من الايه؟ الحمل على الحقيقه. يبقى لما احمله على المجاز والحقيقه غير ايه؟ غير مراده. احنا نقول هنا لا، النص يحتمل هذه ويحتمل ايه؟ تلك. فمن حمل على الحقيقه النص يخدمه، ومن حمل على المجاز النص يخدمه، ولا يمنع احدهما الايه؟ الاخر. ده الفرق، ده الفرق. وطبعا لما نيجي نرجح نرجح الحمل على الحقيقه، لانه لا داعي للمجاز الا اذا في تصور احد ان النار ازاي تتكلم. خلاص يا عم اهلها هم الايه؟ فاللفظ يحتمل. معنى ان احنا نقول انه لا نقول الى المجاز الا تعذر الحمل على الحقيقه، يبقى احنا كده بناخد احد الايه؟ المعنيين، يا اما الحقيقي دون المجاز يا اما المجاز دون الحقيقي. هناك مواضع يجوز فيها الاثنين، ولكن يرجح الحمل على الحقيقه ويقدم على الحمل على المجاز. ايوه ايوه، ما احنا نقول يعني تحت المجاز. يعني عايزين نبين بين نفرق بين امرين. امر لا يقبل فيه الا الحقيقه او المجاز، بحيث يكون احد المعنيين ينفي ليه او يمنع من اراده الاخر. يعني وهو معكم اينما كنتم، انا لازم احمله على المجاز هنا، والا كانت المعيه مقتضية التجسيم والتشبيه الذات العلي. ففي مواضع لا يحمل فيها المعنى إلا على الحقيقة، مواضع لا يحمل فيها إلا على المجاز ويمتنع الحمل على المعنى الآخر، وفي مواضع يجوز الحمل على الايه؟ على الاثنين، وهذا جائز وهذا جائز، لا يمنع أحدهما من الآخر. وأصل النفس وأصل الشهيق إدخال النفس إلى الرئتين، ويقابله الزفير وهو إخراج النفس بعد حبسه ممدودا من غيظ أو حزن أو نحوه. تنفخ كده إيه، وكل ما طالت النفخة دل على حجم الغيظ والإيه والحزن الذي في القلب. والمراد به في الآية صوت النار، فالكلام على الحقيقة، وقد أثبت القرآن الكريم للنار سمعا وقولا وغضبا، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وفي قوله سبحانه يوم نقول جهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وقيل بل إن الشهيق في الآية هو شهيق أهلها، يبقى الكلام ده على سبيل المجاز، الذين طرح بهم في النار قبل هؤلاء. يعني كلما جاء فوج هو جاء يسمع شهيق مين وصراخ من في النار ممن سبقوه. واستدل له بقوله تعالى فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. ولا مانع من إرادة الايه؟ المعنيين معا. ده بقى التعليق، ولا مانع من إرادة المعنيين معا. فإنهم يعني ممكن أنا زي ما قلنا ليس الحمل على الحقيقة يمنع من الحمل على المجاز، ولا الحمل على المجاز يمنع، بل يمكن أعمل المعنيين معا. بمعنى ايه؟ أنه من شدة العذاب جهنم تغتاظ، فلها شهيق وزفير، وده لا يمنع أن يكون أهلها في نفس الوقت لهم شهيق وزفير. إيه المانع؟ هل إذا تنفست جهنم غيظا وكمدا وحسرة على هؤلاء، هل يمتنع على أهل النار أن يكون لهم شهيق وزفير؟ يعني إذا تنفس شخص هل يمنع غيره من التنفس؟ لا مانع من إرادة المعنيين معا. فإنهم إذا طرحوا في جهنم سمعوا لها صوتا منكرا هو حسيسها، كما قال تعالى ينفي ذلك عن المؤمنين لا يسمعون حسيسها، وسمعوا كذلك صريخ أهلها كما قال تعالى وهم يصطرخون فيها. لأن المراد بالشهيق والزفير هنا مش مجرد نفس داخل نفس طالع، ولكن صوت وعويل، فهو من صوت جهنم إنكار عليهم أنهم كفروا بالله رغم وضوح الأدلة وظهورها، وصوتهم هم فيها على الحقيقة وهم يصرخون وأسرقنا فيها. والمعنى يعني لا يتمانعان، ممكن جهنم لها صوت وهم لهم إيه؟ لهم صوت. صوت جهنم إنكار عليهم، وصوتهم هم صراخ وعويل وشدة التألم مما هم فيه. ماشي كده الكلام؟ وهي تفور، دي جملة حالية، سمعوا لها شهيقا، والحال أنها إيه؟ تفور يعني تتقلب بهم ويشتد سعيرها. والمعنى أنهم إذا طرحوا في جهنم سمعوا لها صوتا منكرا، وهي تغلي بهم غليان المرجل بما فيه، كما قال سبحانه وتعالى وهي تفور، هذا الفوران وهذا المور يتقلبون في جهنم يوم تقلب وجوههم في النار. قوله تعالى تكاد تميز من الغيظ، فعل كاد ده من أفعال المقاربة، يعني يوشك أن تتقطع غيظا. هذا الأسلوب أسلوب على سبيل الاستعارة التمثيلية، بيمثل حال جهنم في غيظها من الكافرين بحال المغطاس. ما يبقى واحد مغطاس يقول لك إيه؟ أنا قلبي تقطع، كبدي تفطرت، خد بالك. فهذه الصورة لحال المغطاس يثبتها الله سبحانه وتعالى لحال جهنم، كما يثبتها للكون كله، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولد. الكون كل مغطاض من نسبة الولد إليه إلى الله، وإحنا بنقول الأخوة. مفروض نتجاوب مع الكون فنغطاض لكفر الكافر. ما سمي المنكر منكر ليه؟ يقول لك إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. الفحشاء ما يستفحش طبعا وشرعا، النفس كده تستفحشه وتمجه ولا تقبله. طيب منكر لا يكفي أن يستقبح الإنسان القبيح، وإنما لابد أن ينكره على من فعل، وده السر الإقران بين الفحشاء وبين الايه؟ المنكر. لأنك قد تستفحش الشيء فلا تفعله، ولكن غيرك يفعله فلا يتمعر لذلك وجهك، تاخد بالك؟ إذن التعبير بالفحشاء والمنكر يقتضي أن ينتهي الإنسان عن هذه الفحشاء وأن يقاومها في غيره، وإلا كما جاء في الحديث إذا أراد الله عذاب قوم أرسل عليهم جبريل فيقول يا رب فيهم فلان صالح، فيقول به فابدأ. طب الصالح ده ما معلش المنكرات بس قصة في حاجة تانية، إنه كان يرى المنكر ولا يتمعر له إيه؟ وجهه، ما يكرهش. وذكر أنا بقول لكم حتة الإنكار على من نسب لله الولد هذا أمر واجب، ولا بد أن يعرف أنه مخطئ وأن نجهر بذلك، ولذلك دي من أصعب التكاليف التي كلفنا الله بها. فأنا أغضب ممن نسب إلى الله الولد وأنكر عليه ذلك ولا أقره على هذا وأبغضه لأجل هذا، وفي الوقت نفسه أنا مطالب بالإحسان إليه ما لم يقاتلني في الدين. تيجي إزاي دي؟ بكره واحد وأحسن إليه دينا، أكرهه دينا لفعلته القبيحة وأنكر عليه ذلك وأحسن إليه دينا ما لم يقاتلني في الدين. فالسماوات والأرض، شوف العبارة، تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض، تتميز تتقطع، وتخر الجبال هدا وتتفتت. إيه السبب؟ لأنهم نسبوا إلى الرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. بص ارجع الآية مثلا في سورة فاطر، هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، يعني يخلف بعضهم إيه؟ بعض. فمن كفر عليه كفر، ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا، ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارة. بعدها ربنا يقول إيه؟ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. إيه مناسبة الآية دي للحديث عن الكافرين؟ قال لك لأن السماوات والأرض تغطاز، تكد تتفطر، تتشقق، تتصدع، تسقط على هؤلاء لتهلكهم، لكن الله يمسكها. ليه؟ إنه كان حليما لا يعاجب العقوبة، غفورا علهم يتوبون ويرجعون إلى الله عز وجل. تكاد تميز من الغيظ، تمثيل لشدة غليانها بهم واشتعالها فيهم. وأصل تميز أصلها إيه؟ تتميز، فحذفت التاء الأولى تخفيفا، ومعناه تتقطع، والمعنى تكاد جهنم تتقطع غضبا إيه؟ عليهم. وقوله سبحانه كلما ألقي فيها فوج، بيان لما يلقاه الكافرون من العذاب النفسي إضافة إلى العذاب الحسي. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها إيه؟ هل الخزنة يسألونهم مالك وأعوانه سؤال استفهام أم سؤال تبكيت وتقريع؟ يبقى توبيخ، يبقى هما العذاب يأتي عليهم من مصادر شتى. أول ما ينزل فيها أو هو جاي لها يسمع لها تغيظا وزفيرا تنكر عليه، ويعالج هو من عذابها ما يجعله إيه؟ يصطرخ. وهم يصطرخون ما قالش يصرخون، وأتى بالطاء، ومن صفات هذا الحرف الشدة ليدل على شدة ما يلقون من إيه؟ العذاب. ثم يبكتهم إيه؟ الملائكة ويوبخونهم، ألم يأتكم نذير؟ أجابوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. فده يضيف حسرة إليه إلى حسرة. وشوف بقى، كان يكفي أن يقولوا بلى، لكن إيه؟ أضافوا بأسلوب التحقيق قد جاءنا نذير فأنذرنا وخوفنا لكننا لم نسمع له. الجاني لما بقى يقع في القبضة يقعد يقدم اعتراف بعد ليه؟ بعد اعتراف، لعله يحظى بلون من الشفقة، لون من الرحمة، نوع من التخفيف. تلاحظ هذا، قالوا بلى خلاص أجاب، لكن أكد قد جاءنا نذير وبعدين فكذبنا وقلنا، عشان يبين هذا التكذيب، ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وتاني لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم وما حصل على التخفيف المنشود، فسحقا وهلاكا لأصحاب السعير. أي طبعا هو يلوم نفسه، يا ويلنا إنا كنا ظالمين، ويلوم بعضهم بعضا، فاليوم يكفر بعضكم بعضا ويلعن بعضكم بعضا إلى غير ذلك. يبقى من نفسه ومن الكافر اللي زيه ومن جهنم ومن الملائكة الكل. ولذلك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الله يلعنهم، ملائكة يلعنهم، الكون يلعنهم، الناس أجمعين، حتى الكافر يلعن ليه؟ الكافر. نعم أي مواضع كثيرة. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير. طبعا التعبير هنا برضو بمبدأ إيه؟ الاكتفاء، لأن أي رسول كان ينذر ويبشر. لكن ذكر النذير هنا دون البشارة، ذكر النذارة دون البشارة. لماذا؟ لأنهم أصحاب قلوب إيه؟ قاسية. فإذا كانوا لم يرعوا ويعتبروا بالإنذار، فهل يعتبروا بالبشارة؟ قالوا ما جاءنا، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. من بسميها العلماء الابتدائية، يعني أي شيء من أول ما يقال عنه شيء، أول ما يقال عنه وحي، أول ما يقال عنه كتاب نزل، أول ما يقال عنه هدي، من الأول حتى الآن لم يأتنا شيء. وقالوا ما نزل الله من شيء، أي شيء اسمه وحي؟ قالها المشركون، قالها أصحاب أو أهل الكتاب اليهود والنصارى، وقالها الكافرون الذين واجهوا مؤمن آل ياسين وكذبوا الرسل. فالمشرك لما يقول ما نزل الله من شيء، رغم علمه بالتوراة والإنجيل كما في سورة الأنعام وهي مكية، أن تقول إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عند دراستهم لغافلين. لكن عندما ينكر التوراة والإنجيل، لأن هذه كتب خاصة بأقوام خاصين لم يخاطب هو بها، يعني يبقى له مندوحة في الإنكار. لكن لما ينكر أهل الكتاب ويقول ما نزل الله من شيء، انظر إلى الحقد عندما يعمي ويصم. فحقده وحسده للنبي صلى الله عليه وسلم أن جاء من العرب من ولد إسماعيل ولم يأتي من ولد إسحاق، جعلهم ينكرون ما هو الشاهد لهم. القرآن ده نازل إيه؟ مصدق لما سبقه من الكتب. يقول من شدة الحقد يقول ما نزل لهم شيء، حتى التوراة حتى الإنجيل. ولذلك يقول تعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. العالم دي في غيبوبة. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. فهو ينكر من شدة الحقد والحسد، ينكر كل كتاب نزل حتى لو كان إيه؟ كتابه. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. إن أنتم إلا في ضلال كبير، ده الصبح حصل زي ما قلنا. بس هذه الجملة من كلام من؟ ممكن أن تكون من كلام هؤلاء الكافرين، وأنهم اجترأوا على الرسل ورموهم بالضلال كما قالت على كلما جاءهم رسول وصفوه بالجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. يبقى إن أنتم إلا في ضلال كبير، إما أنه من قول مين؟ الكافرين، من جملة قول الكافرين. قالوا ذلك للرسل، قالوا إحنا جاءنا نذير كذبنا وأنكرنا وقلنا ما نزل الله من شيء واجترأنا على الرسل فرميناهم بالجنون والضلال وغير ذلك، كما هو واقع من قصص القرآن ونشهده في مواقفه من الرسل. ويجوز أن تكون هذه الجملة من كلام من؟ كلام الملائكة خزنة جهنم، يقولون لهم على سبيل التبكيت ألم يأتكم نذير، فلما أجابوهم قالوا لهم إيه؟ إن أنتم إلا في ضلال كبير أو مبين، حيث ظهرت لكم الأدلة ولم تعتبروا إيه؟ ولم تعتبروا بها. الأرجح
لا هو اللفظ يحتمل معاك ده وده، فأنت تحمل على ما شئت والمعنى صحيح، ولا مانع أن يكون المعنيان صحيحان، بس ما تقدرش تحملهم على محمل واحد لأنه الاختلاف القائم. يعني مش هنقول زي اللي فاتت ديكي تحمل على الحقيقة والمجاز ولا مانع، لأن هنا إن أنتم إلا في ضلال كبير، إما أن تحملها على كلام الملائكة أو على كلامهم هم أنفسهم، يا هذا إما هذا وإما إيه وإما ذا. قوله تعالى قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نظلم شيء، هذه الآية عرض لجواب الكافرين عن سؤال الملائكة، ويظهر منهم بلغة في اعتبارهم في اعترافهم بمجيء الرسل إليهم وتحذيرهم إياهم عاقبة الكفر، حيث جمع النظم الكريم بين حرف الجواب بلى وبين تصريحهم بمجيء الرسل إليهم وتكذيبهم بما جاءوهم به. والمعنى بلى قد جاءتنا الرسل فكذبناهم وأفرطنا في التكذيب حتى نفينا الإرسال والإنزال. نفينا الإرسال يعني ما انتشر رسول، ونفينا الإنزال لم ينزل عليك أي شيء. وقلنا لهم ما أنتم إلا في ضلال كبير اجتراء عليه. ويصح أن يكون قوله إن أنتم إلا في ضلال كبير عرضا لتعقيب الملائكة على جوابهم، وذلك بتسجيل الضلال المبين عليهم، حيث ردوا رسالة من لم يسألهم أجرا على ذلك وهم مهتدون. خلاص، يبقى ممكن حمل القول ده نسبته إلى الملائكة على سبيل التبكيت لهم، وإما أن يحمل على أنه قول مين؟ الكافرين، والمعنيان صحيحان، على أيهما حملت المعنى فيجوز. وقوله تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير معطوف على قوله قالوا بقد جاءنا إيه؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير. فبعد أن اعترفوا بذنبهم راحوا يتحسرون ويندمون، فقالوا لو كنا نسمع كلام الرسل ونتدبره ونعقله فنعمل به ما كنا في عداد المعذبين في العذاب الشديد، فلا ينفعهم الندم ولا الحسرة، حيث بادروا فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، كما قال تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. في الآية دليل على أن مدار التكليف على السمع والإيه؟ والعقل، ولذلك إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه إيه؟ سميعا بصيرا. سميع يسمع، بصير يبصر، فالسمع والبصر أدتان موصلتان لليه؟ للعقل أو القلب أو الفؤاد، اللي هي القوة العاقلة في الإنسان، في مدخلات وفي مخرجات. فالسمع والبصر بدخل مدخلات للهارد بتاع الإنسان، والهارد عليه بقى يرتب أموره ويطلع علينا إيه؟ نتائج. فالمدخلات سليمة، مفروض النتائج تكون إيه؟ سليمة. وهم يعترفون بسلامة المدخلات، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، من نزل من السماء ماء ليقولن الله. إذا المدخلات عندك إيه؟ سليمة. الخلل هنا حصل في العقل، خدت بالك؟ فلم يستنتجوا النتائج السليمة، غلبت عليهم شقوتهم، غلبت عليهم شهواتهم، فمدار التكليف على السمع والإيه؟ والبصر والفؤاد، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه إيه؟ مسؤولا. طيب، هم تحسروا لو كنا نسمع أو نعقل ما كانوا صما وما كانوا مجانين، وإنما عطلوا أدوات الإيه؟ المعرفة ووظفوها في غير محلها ومجالها. إذن هنا التحسر لا على عدم السمع والبصر والعقل، وإنما على الاستخدام السيء لهذه الأدوات التي ميزهم الله بها. فمدار حسرتهم على تركهم الانتفاع بما زودهم الله به من أدوات المعرفة، فكأنهم لا سمع لهم ولا عقل البتة، كما يفهم من حذف مفعول الفعلين نسمع أو نعقل، يعني ما سمعوا أي شيء وما عقلوا أي شيء، لأنهم لم يستخدموا الأدوات المعرفة في هذه الأمور كلها حتى يعقلوا وتوصلهم إلى سبيل النجاة. ثم بيّن الله سبحانه عدم انتفاعهم باعترافهم، فإنهم لم يمنعهم من عذاب الله سبحانه، فقالوا فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، بعدا لهم عن رحمة الله سبحانه وتعالى وكرمته، فإن اعترافهم هذا لا ينفعهم. ونظير هذه الآية قوله سبحانه يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون، فيومئذ لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار، فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولهم يستعتبون، إلى غير ذلك من الآية. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. ده استئناف، كلام مستأنف. علاقته بما قبله علاقة مقابلة، وهذه عادة من عادات القرآن الكريم، أنه إذا تحدث عن عالم الشهادة تحدث عن عالم الغيب، ليكون من عالم الشهادة دليل على عالم الغيب، ضرورة أن الخالق واحد. إذا تحدث عن الكافرين تحدث عن مين؟ المؤمنين، لتكتمل الصورة في نظر المكلف، فيعلم قبحها وحسنها فيختار الحسن على القبيح. فهنا بعد أن تحدث عن الكافرين حالهم ومآلهم، حاله كان لم يعتبر بالآيات، كذب الرسل، أنكر الوحي، ده حاله. مآله كان جهنم جزاء وفاقة، إنهم كانوا لا يرجون حسابا. تحدث عن المؤمنين أيضا حالا ومآلا، فقال إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وجاء الحديث بأسلوب التأكيد إن، واسمية الجملة الذين يخشون ربهم بالغيب، فعل مضارع يفيد الدوام والاستمرار والتجدد دائما على خشية من الله. والخشية الخوف مع التعظيم، الخوف مع التعظيم. فالإنسان مثلا يخاف الأفعى لكن لا يعظمها، يخاف الأسد فيفر منه، أما الخوف من الله عز وجل فيحمل العبد على الفرار إليه، ففر إلى الله. فهذا خوف مع تعظيم، مع تعظيم للمخوف، مع تعظيم للمخوف، أي لمن تخافه منه. إن الذين يخشون ربهم بالغيب، بالغيب فيها معنيين والمعنان لا يتمانعان، بل في معنيين يراد أحدهما ولا يراد الآخر، إما أن تحمل على هذا أو ذاك، وفي معنيين لا مانع من إرادتهما معا. يخشون ربهم بالغيب يعني حال كونه غيبا لا يرى، لا تدركه الأبصار سبحانه وتعالى. طيب، وبالغيب حال كونهم غائبين عن أعين الناس، فحالهم في الخلوة كحالهم في الجلوة، يعني هو لوحده بعيد عن أعين الناس متصف بالخشية، لأن من الناس من يخشى الله عز وجل، فإذا خلى بارز الله سبحانه وتعالى بالمعاصي. فهنا بالغيب ممكن تكون متعلقة بفاعل يخشون، إن الذين يخشون ربهم يخشون في غيبتهم ربهم، يعني يخافونه ويعظمونه حال كونهم غائبين عن أنظار الناس. ويجب أن تكون متعلقة بالرب، إن الذين يخشون ربهم حال كونه غائبا، أو يعني غيبا لا يرونه، غيبا لا يرونه. طيب، لو قلنا إن هم يخشون ربهم وهم لا يرونه في عالم الشهود وعالم الغيبة، جائز ولا غير جائز؟ جائز، نحمل على المعنيين. يبقى يخشون ربهم وهم لا يرونه في خلوتهم وفي إيه؟ وفي جلوتهم، في سرهم وفي علانيتهم. وذلك ده يسمى بالحال المشتركة، حال مشتركة تنفع يكون صاحب الحال ربهم وصاحب الحال الضمير في إيه؟ يخشون. بالغيب جار ومجرور متعلق بمحذوف وقع حالا إما من فاعل يخشون، أي يخشون ربهم حال كونهم غائبين عن أعين الناس، واستفاد منهم اتصافهم بالخشية في العلانية بطريق الأولى. إذا كان بخوف الله في حال غيبته فخوفه في حال العلانية أولى. أو أنه وقع حالا من مفعول الفعل يخشون ربهم حال كونه غيب ولم يروه. والمعنيين ممكن يتزاوجان ويرادان معا. ويصح أن يكون الكلام على حذف مضاف تعلق الجر والمجرور به، والمعنى أنهم يخشون عذاب ربهم، والحال أنه غيب أيضا لم يعينوه، وممكن تحملها على وجه من هذه الأوجه أو عليها جميعا. والحمل على خشيتهم لله عز وجل وهو غيب هذا مقدم، لأن هذا هو الأصل، ثم نأتي بعده بالخشية في الخلوة، أن هذه من ميزة. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ثم ثالثا الخوف من العذاب. وطبعا قالوا له ما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير. أنا هنا قدرت كلمة أضفتها إلى النص، طب أنا النص ممكن يفيدني نفس المعنى بدون إضافة بدون تقدير، لأن من يخشى الله عز وجل يخشى يخشى عذابه وعقابه، ويخشى ألا يقبل منه عمله الصالح، كما قالت عائشة رضي الله عنها في قول الله تعالى في سورة المؤمنون: آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت: الزاني يزني ويخاف العقاب، والشارب يشرب الخمرة. قال: لا يا بنت الصديق، وإنما أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين خشيتهم أن خوفهم من أن لا يتقبل منهم. وذلك لا يدل المرء بعمله ولا يمن بطاعته ولا يتكل عليها ويتكئ عليها، وإنما يفعل الطاعات ويظل قلبه معلق بالله سبحانه وتعالى رجاء القبول، لأنه فرق بين صحة العمل وبين قبول العمل، فقد يقع العمل صحيحا لكنه لا يحظى بالقبول. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يستصحب هذا الشعور دائما، فيستشعر دائما أنه مقصر وأن طاعته لم تقبل، فيدعوه ذلك إلى الاجتهاد في الطاعات وتصحيح النية. وذلك جاء بالفعل يخشون مضارع لفعل التجدد بصفة دائمة. وقوله تعالى: لهم مغفرة وأجر كبير، جملة في موضع خبر إن، والمغفرة مأخوذة من الغفر وهو صون العبد من العذاب، لأن أصل غفر هو تطهير الثوب، اغفر ثوبك يكون أنقى، اغسله يعني. فهذا فيه دليل على أن الله يمحو الذنب ولا يأخذ به، هو صون العبد من العذاب. والمراد بالأجر الكبير الجنة، أجر الكبير، فضل العظيم، الأجر العظيم، هذا كله يراد به الجنة. وأعظم ما فيها رؤية الله سبحانه وتعالى. وقدم المغفرة عليه من باب التخلية قبل التحلية، وده واقع. المؤمن مثلا الموحد هذا لا يخلد في النار، لا يخلد موحد في النار، وإنما يؤول حاله إلى الجنة بعد أن يقضي عقوبته فين؟ المستحقة في النار. في تخلية ثم تحلية. وفيه أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. والمعنى: إن الذين يعظمون ربهم فيقدرونه قدره ويخافون عذابه ويحرصون على طاعته في السر والعلانية لهم من الله عز وجل مغفرة لذنوبهم ونعيم مقيم في الجنة تكريما لهم. قوله تعالى: وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير. ذكر الواحدي عن ابن عباس رضي الله عنه قوله نزلت هذه الآية في المشركين كانوا ينالون من رسول صلى الله عليه وسلم يسبونه ويصفونه بما لا يليق به، فأخبره جبريل بما قالوا ونالوا منه، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بعضهم بعد ذلك يقول البعض لا ترفعوا أصواتكم لئلا يسمع إله محمد، يعني في منتدياتهم يتكلمون في الرسول صلى الله عليه وسلم قولا خارجا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الله عن طريق جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بما قالوه فأزعه عليهم، فكانوا يتواصون لا تسبوه علانية وإنما سرا لئلا يسمع إله محمد. فجاء نزلت هذه الآية وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. على ذلك فالخطاب للمشركين، غير أن الآية بعمومها بعموم لفظها تتناول كل من يتأتى منه الخطاب ويصلح له. يعني الآية وأسروا قولكم أو اجهروا به هذا خطاب لكل عاقل يعتبر به، وإن كانت قد نزلت في خصوص المشركين، ولكن يبقى للإنسان عموم الإنسان أن يعتبر بهذه بهذه الآية زي ما فعل سيدنا عمر رضي الله عنه لما لقي شابا بيده لفافة فسأله ما هذه، قال حلوى اشتهتها نفسي فاشتريتها، فقال أو كلما اشتهيت اشتريت، أخشى أن نكون ممن عجلت لهم طيباتهم في الدنيا. وتلا الآية ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا استمتعتم بها. طب الآية هي في نص في الكافرين، لكن لا مانع أن يعتبر بها المؤمن فيزداد خوفه وانضباطه في تعامله وعبادته لله سبحانه وتعالى. وفيها تصريح بإحاطة علم الحق سبحانه بدقائق الأشياء وبواطنها في القلوب وحناياها في الصدور. خد بالك دقائقها وبواطنها، جت من الدين اللطيف الخبير، اللطيف يعلم ما دق من الأشياء وتناها حتى مثقيل الذر أو دون ذلك، كما قال تعالى ما يكون وما تكون في شأن وما تتم من قرآن ولا تعملون ما عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. طيب وبواطنها أي خفيها مأخوذة من الخبير، يبقى اللطيف يعمل دقائق الأشياء، الخبير يعلم خفيها وأسرارها. لذا قال إنه عليم بذات الصدور، ولا عجب فهو خالقهم، لذا قال ألا يعلم من خلقه لطيف الخبير، يعلم دقائق الأشياء، الخبير يعلم بواطنها وأسرارها. المعنى العام لهذه الآيات، وكما هيئنا للشياطين الذين يسترقون السمع العذاب الشديد، فكذلك هيئنا لعموم الكافرين من الإنس والجن، لأنه قال للكافرين ما قالش الإنس والجن، والعموم والإطلاق في العموم عذاب جهنم، فبئس المرجع مرجعهم، إنهم إذا طرحوا فيها سمعوا لها صوتا منكرا وهي تغلي بهم كما يغلو القدر بما فيه، وتكاد من شدة غضبها عليهم أن تتقطع، وهو تمثيل لشدة غليانها وإحراقها لهم. لقد استحقوا هذا العذاب بسبب إفراطهم في تكذيب الرسل ونفيهم الإرسال والإنزال وجرأتهم على الرسل قائلين إن أنتم إلا في ضلال كبير. وإحنا خدنا الجملة دي على نم مقولتهم، وها هم يتحسرون ويندمون على ما وقعوا فيه من التكذيب والعناد ويعترفون بذنوبهم مقرين بجهلهم، فقد عطلوا أدوات المعرفة من سمع وعقل فلم ينفعهم اعتذارهم ولا اعترافهم فطردوا من رحمة الله واستحقوا عذاب السعير. أما هؤلاء الذين يخشون ربهم وإن لم يروه ويخافون عذابه وإن لم يعينوه، والذين هم في خلوتهم كما هم في جلوتهم، لاحظ أن العبارة جابت الثلاث احتمالات أو ثلاث معاني. أما هؤلاء الذين يخشون ربهم وإن لم يروه، يبقى على أن بالغيب حال من مين؟ حال من الرب. ويخافون عذابه وإن لم يعاينوه على تقدير مضاف عذاب جهنم. والذين هم في خلوتهم كما هم في جلوتهم، يبقى حال كونهم غائبين عن أعين الناس، يبقى جبنا ثلاث معاني. سرهم كعالميتهم، هؤلاء أعد الله لهم مغفرة عظيمة لذنوبهم وأجرا كبيرا هو الجنة. ومن ثم وجبت مراقبته سبحانه في السر والعلانية، لأنه يعلم دخائل القلوب وخائنة الأعين وما تخفي الصدور، وكيف لا
هو خالق الإنسان من عدم، وهو اللطيف يعلم دقائق الأشياء، الخبير يعلم بواطنها وأسرارها. ما ترشد له الآيات: أول شيء ثبوت الجزاء في الدار الآخرة عقوبة ومثوبة، أن الجزاء في الآخرة يجمع بين جزاء الحس وليه وجزاء النفس، عذاب حسي يتألم به البدن وعذاب نفسي، ده ظهر من قول الملائكة لهم إن أنتم من الأفضل كبير. أن مدار التكليف على الأدلة السمعية والعقلية، هم قالوا لو كنا نسمع أو نعقل، والأدلة في أدلة سمعية وأدلة نقلية، والنقل والعقل لا يتعارضان إنما يتعاضدان. وجوب مراقبة الله تعالى في السر والعلانية، فقد أحاط بكل شيء علما. هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. بعد ذلك تعود الصورة إلى رحلتها في الكون ومظاهر قدرة الله عز وجل، فتحدث عن الأرض، هو الذي يعفو الأرض ذلولا تمشي في مناكبها وكل من فيه وعليه النشور. إن شاء الله نلتقي بذلك في الفرقات.